بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذه الأمسية السعيدة في منزل الأخ الفاضل الشيخ شيبان، والذي جمعنا وإياكم على مائدة من موائد الخير وعلى لقاء من لقاءات البر والتقوى، نسأل الله تعالى ذلك. ولا شك أن أمثال هذه المجالس مجالس مرحومة بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث إنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في رواية في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والمجالس هذه إما للإنسان أو عليه، وقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حث على ذلك، وهذا أمر لا شك أنه يدركه كل عاقل، يدرك بأن هذه المجالس إما أن يستثمرها الإنسان فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وفيما يقربه إلى مولاه، وإما أن تستثمر ضد ذلك، وإما أن تستثمر ضد ذلك. ولذلك ربنا عز وجل نفى الخيرية عن المجالس إلا مجالس ثلاث، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمعروف اسم، يعني اسم جامع لكل ما دعت إليه الشريعة من الأمور الطيبة والخير. فهذا اللقاء أو هذا المجلس على وجه الخصوص لا شك أنه مشعل هداية ومنبر خير، من خلاله استثمر الإنسان أوقاته فيما يصلح دينه ودنياه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. عنوان الكلمة كما يعني ذكر هو فضل الأخوة في الله سبحانه وتعالى. لا يخفاكم أن الإنسان مدني بطبعه، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش فردا هكذا من دون أن يصحب الآخرين ومن دون أن يأنس بهم. ولذلك قيل في معنى الإنسان، قالوا بأن من معاني الإنسان أنه لا يستطيع أن يعيش منفردا، لا بد أن يأنس بالآخرين، فهو يحتاج إلى الآخرين. والله عز وجل حينما خلق جنس البشر جعل سخر بعضهم لبعض، والحاجة إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون حاجة استئناس. والواقع أن علاقات الناس مع بعضهم البعض تنقسم إلى قسمين: علاقات مبنية على مصالح دنيوية طينية سفلية، وعلاقات مبنية على مصالح أخروية. والشريعة ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان الناس في واقع الأمر علاقاتهم مبنية على التناصر والتآزر في أمور دنيوية، حتى يقول قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. بمعنى أن العلاقات مع الآخرين علاقة مبنية على أمور دنيوية، تناصر وتآزر، بمعنى أنه يعني العلاقة حتى ولو كانت تأخذ صيغة الظلم والتجاوز، فهذه صيغة العلاقة أو صفتها عند العرب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حطم هذه المعاني ووضعها تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، وجعل وشيجة العلاقة الأخروية هي التي تعلو فوق كل وشيج، حتى قال فيما يروى عنه في حديث في إسناده محل نظر، لأن بعض أهل العلم يحسنه، قال: سلمان منا أهل البيت. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ولم ينظر إلى الأعراق ولا إلى الأجناس ولا إلى القبائل ولا إلى الجهات، وإنما جعل وشيجة الإيمان هي الرابط الحقيقي الذي ينزع إليه جميع الناس. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على النظر إلى هذا الأمر نظر شرعي، نظر إيماني، نظر أخروي. وتواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الأخوة وفي فضل الصحبة والجلوس على طاعة الله، على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونصوص القرآن أيضا مليئة بهذا، فالله تعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فبين جل وعلا بأن الأصدقاء والأصحاب سيأتون يوم القيامة، كل بعضهم يأتون يوم القيامة أعداء لبعض إلا المتقين، هؤلاء الذين كانت علاقاتهم مبنية على أساس من التقوى والإخلاص، هم الذين يجمعهم الله عز وجل على سرر متقابلين، يتساءلون ويتباحثون فيما بينهم في أمور النعمة التي هم فيها حينما يدخلون الجنة. أيضا ربنا عز وجل أمر بالاعتصام بحبله، وبين فضله ونعمته على هذه الأمة حينما جعلهم إخوة بعد أن كانوا مختلفين في القلب والقالب، مختلفين في القلوب، مختلفين في الأبدان، مختلفين في القلوب، متباعدين، متنافرين، وأيضا ينحاز بعضهم إلى بعض ظلما وعدوانا لأجل الغلبة على الآخرين. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هنا جاء التعبير بالأخوة، فأصبحتم بنعمته يعني بنعمة الله عز وجل إخوانا. وقال في مقام آخر جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم، بمعنى أنهم كانوا متناثرين. ولذلك نعمة الأخوة التي حدثت بين الصحابة كانت معجزة من المعجزات، إذ إنهم كانوا في يوم من الأيام أعداء فأصبحوا بهذا الدين إخوانا. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأيضا النصوص في السنة في الحقيقة يعني مذكورة ومشهورة وتتلى ولله الحمد وكل يعرفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأصدقاء والأصحاب على ضربين، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريه. وهذا هو الواقع، بمعنى أن ما أحد جلس إلى الأخيار والفضلاء إلا استفاد منهم وخرج منهم بخير، ولا أقل من أن تشمله رحمة الله عز وجل، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وما أحد جلس إلى الأشرار وإلى الفجار إلا والعياذ بالله شعر بنقص في دينه وقلة في وضعف في تقواه، وأيضا أقل ما يخرج به ربما أن يشار إليه بالبنان أن هذا يجالس الفجار. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الصحبة والرفقة والأخوة في أكثر من مشهد. فوائد وفضائل الأخوة كثيرة جدا، أولها تحقيق محبة الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان إذا حرص على أن يكون مع إخوانه فهو حقق أمرا عظيما، ألا وهو محبة الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء مع من أحب. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة مع من أحب. أيضا فيما يتعلق بقضية الأخوة ثمارها وآثارها ونتائجها، أن الإنسان يأنس بإخوانه وتستمر العلاقة حتى يوم الدين، كما في الآية التي تلوتها قبل قليل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني دخوله وشموله رحمة الله عز وجل، ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله تعالى ملائكة سيارين فضلا. هؤلاء الملائكة مختصين بحلق الذكر. الشاهد من الحديث أن هؤلاء الملائكة حينما يصعدون إلى ربهم يسألهم وهو أعلم جل وعلا يقول أين كنتم؟ قالوا كنا عند عباد لك يذكرونك وإلى آخر الحديث. ثم قال ملك يا رب إن فيهم فلان، يعني لم يأتي للخير. فقال يقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، بمعنى أن الذي يصحب الأخيار ويجالس الأبرار تشمله رحمة الله عز وجل، ولو لم يكن أتى قصدا لاستماع الذكر والاستماع الحديث لكن شملته رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر من ثمار الأخوة في الله عز وجل والنزوع إلى هذه الصحبة أن الإنسان يشعر بزيادة في الإيمان وبرغبة في الخير، وهذا أمر مجرب. كلما الإنسان يعني صاحب الأخيار يجد هناك نشاط في الخير ورغبة. لماذا؟ لأن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جالس من إذا رأيتموهم ذكرت الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا هناك أناس إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل. يقولون بأن القعنبي رحمة الله عليه وكان من أئمة الحديث إذا خرج على الناس يقولون لا إله إلا الله، إذا رأوه ذكروا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أمر مجرب. فأنت أحيانا إذا رأيت الأخيار والفضلاء لا سيما أهل الصلاح وأهل الزهد وأهل الورع والتقوى إذا رأيتهم ذكرت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يذكرك بالقرآن، يذكرك بالصلاة، يذكرك بالدعاء، بذكر الله جل وعلا، يذكرك بكل خير. وبعض الأحيان إذا نظرت إلى أناس ذكرت والعياذ بالله المعاصي، ذكرت الشيطان، ذكرت كل سوء، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن الصاحب كما يقولون ساح، والطباع أيضا سراقة. في بعض الأحيان قد يعني يعلق بالإنسان طبع أو خلق وهو لا يريده، لكن بسبب الخلط. أنت بعض الأحيان الآن يأتي ابنك الصغير قد ربيته وتعبت عليه، لكن تتفاجأ بأنه يتلفظ بكلمة نابية في البيت، وأنت تعيش وإياه في ظلال الخير والسنة والأدب. من أين أتى؟ علقت في أذنه وترجمها لسانه من خلال المدرسة أو من خلال الذين مشى معهم في الشارع مثلا. إذن دائما الذي يعيش في جو يعيش مع أو يسير ويجلس مع أصحاب أخيار وفضلاء دائما يحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكر اثنين من الشباب كانوا في يوم الأيام يعني على في مجالس السوء وفي كانوا عصاة. الشاهد مرت فترة طويلة ويجلسون مع الشباب الأخيار الفضلاء ويحضرون دروس العلم، ودائما يعني أستطيع أن أعبر بأنهم دخلوا في منطقة الأمان بإذن الله عز وجل، فهم من خير إلى خير. فأذكر أنا كنت موجود في المجلس، فقال أحدهم للآخر والله يا فلان انقطعت المخدرات ولله الحمد. يقول ما في مخدرات. فرد عليه صاحبه قال لا موجودة لكن أنت انقطعت عنها. وهذا واقع. فهو لما كان يعيش في جو موبوء، جو مريض، جو مخدرات وفسق وفجور كان يشاهد، لكن لما انتقل من هذا الجو الموبوء إلى جو صحي نظيف مليء بتقوى الله وبطاعة الله ومليء بالخير يقول انقطعت المخدرات. المخدرات موجودة، لكن لما عاش هذه العيشة الرضية شعر بإذن الله، شعر بمنة الله عز وجل له، بأن الآن الحمد لله الناس كلها على خير. أيضا ما يتعلق بالنشاط في العباد، الإنسان يقولون بنفسه قليل وبإخوانه كثير. دائما الإنسان كلما كان مع الأخيار والفضلاء إذا جاء حديث عن قيام الليل، إذا جاء حديث عن قراءة القرآن، إذا جاء حديث عن ذكر الله تجد هذا يؤثر في النفس وينشط القلب ويعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن عمر وعن أبي الدرداء وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقول لولا ثلاث ما أحببنا البقاء في الدنيا، ويذكرون من ذلك مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، وهذا واقع، مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ولذلك جاء في البخاري وغيره أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي بعضهم لبعض: يا فلان تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة. الأمر الآخر أن الإنسان بمصاحبة الأخيار يحصل على سمعة طيبة واحترام وتقدير وإجلال من الناس، وهذا أمر مجرب. يقول: أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلة، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. الأمر الآخر، الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح الذي قال: يا محمد يا محمد، باسمه مجردا والناس يسكتونه ولا يسكت، حتى التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فذكر يعني سؤالا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعني ليس هناك من عمل وكذا، ولكنه يحب القوم، فماذا له؟ قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فقال أنس: والله إني أحب رسول الله، أحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معه، وأرجو أن أحشر معه. مظاهر الأخوة في الحقيقة كثيرة جدا، يعني فضل الأخوة أعتقد أنه لا يحتاج في الحقيقة إلا لتعليم، وإنما مسألة تذكير. لكن الإشكالية في مظاهر الأخوة، ما هي مظاهر الأخوة؟ ما هي؟ هل الأخوة فقط عنوان؟ هل الأخوة شعار فقط يرفعه الإنسان؟ كثير من الناس الآن، خاصة جنس المتدينين، جنس المستقيمين، يعرفون هذه الأشياء، ويعني ليست بجديدة عليهم، لكن الواقع أن ترجمة هذه الأمور من خلال الأقوال والأعمال والتصرفات والعلاقات هي التي تصدق ذلك أو تكذبه. مظاهر الأخوة عظيمة، من السهل جدا أن نقول أنت أخي في الله أو أحبك في الله، لكن العمل هو الذي يصدق ذلك أو يكذب. من أعظم مظاهر الأخوة كثرة الزيارة، بمعنى أن يزور الأخ أخاه في الله، أن يزور أخاه في الله عز وجل، يكثر من الزيارة. وهذه الزيارة هو منهج نبوي وطريقة صحابية كان الناس عليها، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه. حتى كان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه، يقول لهم: أنتم لكم إخوان؟ يقولون: نعم. قال: تزورونهم؟ قالوا: نعم نزورهم. ولذلك قال: أنتم بخير، أنتم بخير. ولا يخفاكم فضل الزيارة في الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملك، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: لماذا؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببت، أو أحبك كما أحببت. الواقع أن الحياة المادية الآن اللي يعيشها الناس، بل الارتكاس المادي الخطير إن صح التعبير، أحدث فجوة كبيرة في قضية الزيارات. فأصبح الناس في واقع الأمر، وإن كان ولله الحمد يعني الكويت على وجه الخصوص يعني نتفاخر بذكرها، خاصة في قضية العلاقات الاجتماعية، وهي قدوة ومثال الحمد لله من خلال الديوانيات والمجالس، لكن هناك في واقع الأمر فجوة كبيرة في كثير من البلدان، وقد يكون بيننا أيضا في هذه القضية. إذن القضية غاية في الخطورة، قضية الأخوة من ذلك قضية، من أعظم مظاهرها قضية الزيارة. الأمر الآخر قضية المشاركة، ما يسمى بالمشاركة الوجدانية، مشاركة الأخ في أفراحه وأتراحه، هذه مسألة من أعظم المسائل. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالأخ حينما يحصل لأخيه شيء من الأمور المفرحة لا بد أن يشاركه في ولا أقل شيء يقدمه ولو بالتعبير، يعبر له عن فرحه بما من الله عز وجل عليه من الخير، إما بحصوله على مرتبة علمية أو وظيفية أو شيء من أمور الدنيا أو شيء من أمور العلم، هذا كله أمر مشروع يبشره ويهنئه. أيضا ما يتعلق بالأتراح، يصاب الإنسان بنوع أنواع من الابتلاءات في المال، في الولد، في أقارب في كذا، لا بد أيضا أن يشاركه في العزاء، يشاركه في التسلية، تسليته في مصابه. من مظاهر الأخوة قضية الإعانة، الإعانة، إعانة الإخوان لبعضهم، بعضهم لبعض، بمعنى أن كثيرا من الناس حقيقة عنده يعني مسألة الأخوة، لكن مسألة الإعانة وتفقد الإخوان، تفقد يعني الأخ في الله عز وجل من حيث حاجته، من حيث كذا، كثير من الناس عنده مثل ما يقولون تشيم، عنده أنفة، عنده شيء من الأمور التي تمنعه من أن يفصح عما يعانيه من مشكلات مثلا مالية، مشكلات اجتماعية، مشكلات كذا وكذا. إذن الواجب على الأخ تجاه أخيه أن يسأل عنه، أن يتفقده، خاصة إذا كان الأمر ظاهرا، مثل ما عنده وظيفة مثلا، أو لا، أو مثلا يعاني من ديون مثلا واشتهر عنه ذلك. إذن يجب على الإنسان أن يتفقد أخاه في هذا، هذا من لوازم الأخوة، هذا من لوازم الأخوة. ولذلك قال بعض السلف لبعض ما تعدون الأخوة فيكم، ذكروا قالوا فإن مد يده في جيبه فما تقولون؟ قالوا لا يجوز ذلك. فقال إذن هذه ليست بأخوة. طبعا هذا الكلام لا يمكن أن يطلق على أو يطلق هكذا، لأن المسألة لابد من قيد. كثير من الناس قد يكون عنده جرأة، قد يكون عنده مثلا سوء أدب، هذا لا يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام. لكن الأخوة الحقة هي فعلا أن يتيح الإنسان لأخيه مجالات كثيرة يستطيع أن يستفيد منه، من خلال مثلا اقتطاع جزء من الراتب، من خلال فرض شيء معين من مجموعة مثلا، توفير شيء من السكن وسائل النقل، إن استطاع، وإن لم يستطع فلا يعني يكلف الإنسان ما لا يطيق. من مظاهر الأخوة ولوازمها أن يبدي الإنسان ذلك من خلال القول. فرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأحب فلانا، أحب فلان، فقال له أخبرته؟ قال لا. قال اذهب فأخبره، فأخبره قال إني أحبك، فقال أحبك الله الذي أحببتني له أو أحببتني فيه. إذن لا بأس بأن يبدي الإنسان، وهذا لا شك أنه يسهم إسهام كبير في قضية يعني ربط الإنسان أو تجسير الهوة التي قد تحصل بين الأخ وأخيه. من لوازم ومظاهر الأخوة ما يتعلق بالنصيحة. يقولون الأخ مرآة لأخيه، الأخ مرآة لأخيه. طريقة المؤمن أنه ينصح، طريقة المنافق أنه يفضح. فإذا رأى الإنسان على أخيه شيء من الأخطاء فالذي ينبغي له أن يبادره بالنصيحة، ولا بد أن تكون النصيحة تحمل عبارات جميلة ورقراقة تنساب في النفس، يعني انسياب الماء في الجداول النقية حتى تؤثر. لأن من الناس من يعتقد بأن النصيحة مجرد أشبه بتحلة قسم يلقيها بأي صورة وبأي أسلوب، هذا ليس بالصحيح. النفس البشرية يعني ركب فيها ثقة للحق، يعني الحق ثقيل عليه، لكن هذا الحق إذا أخذ قالب السرية وقالب العبارات اللطيفة والجميلة سيدخل إلى النفوس وسيؤثر. ولذلك يقول الشافعي تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا منهج، يعني بعض الناس قد يقوده تدين مغشوش فيقول أنا ما يهمني ما دام أخطأ لا بد أني أقول له ولو في المجلس. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بمنهج نبوي ولا بطريقة صحابية. قد يكون ذلك يقوده والعياذ بالله إلى ردة فعل قد يؤزم الأمر بينه وبينه، وقد يزيد في تعنته في وقوعه في مثلا هذا المعصي أو هذا الخطأ. إذن النصيحة من لوازم الأخوة ومن مظاهرها، وقد تكون النصيحة يعني تحمل حقيقة صفات عديدة. من الناس من النصيحة يستلمها عن طريق إشارة معينة، من الناس من هو لوذعي ذكي فطن، إذا أشرت بعينك أو إذا مثلا عبست في وجهك عرف بأن هذه رسالة سيستفيد منها. من الناس من يؤثر فيه الكلام الخاص، من الناس من يؤثر فيه الكتابة، كما كان قديما الناس يكتب بعضهم لبعض في النصائح. من الناس من يؤثر فيه التلميح والإشارة، فلا بد من استخدام الوسيلة الصحيحة التي يمكن أن يستفيد منها الشخص المنصوح الذي هو أخ لك. أمور كثيرة في الحقيقة من مظاهر الأخوة ولوازمها في الحقيقة لا تعد كثرة، ولكن هذه أعتبر أنها عناوين عريضة وعبارات مجملة، أسأل الله تعالى أن يبصرني بها أولا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لتحقيق الأخوة الصادقة في الله سبحانه وتعالى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر صاحب هذا المجلس المبارك على استضافته، وأسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يبارك في عمره وعمله وأولاده. والشكر موصول إلى الشيخ ناصر الدوسري على ومشروع تبارك أيضا على جهوده واستضافته، وأيضا الشكر موصول لكم على حسن الاستماع والإنصات، وأيضا الشكر للمشايخ الفضلاء الذين يعني تقدمنا بين أيديهم، ولكن هذه ذكرى. أسأل الله تعالى لي ولكم الصلاح والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عزيز على هذه الكلمة الطيبة، وهناك بعض الأسئلة نستأذن الشيخ عرضها، لكن قبل ذلك يعني هناك إعلانات لدروس الشيخ، لأن الشيخ موجود لمدة أيضا يومين آخرين وله جدول موضوع لعلي يعني أقرأه عليكم. فغدا إن شاء الله الثلاثاء بعد صلاة المغرب عنوان المحاضرة العدل بين الأولاد في مسجد الهبدان في منطقة المنقف، وأما بعد صلاة العشاء أيضا غدا الثلاثاء عنوان المحاضرة خيركم لأهله في مسجد الجمعية في الفاحين. أما يوم الأربعاء فبعد المغرب عنوان المحاضرة رجال صدقوا في مسجد سالم العلي، وأما بعد العشاء فعنوان المحاضرة المؤمنين في مسجد الخزام أيضا في منطقة الفاحين. ونعود بعد ذلك إلى عرض الأسئلة. فالسؤال الأول: كيف يعالج الإنسان نفسه من كثرة الغيبة وعلاج إخوانه في الله منها؟ ويقول: لو أن رجلا أخذ يكثر من غيبة آخر في مجلس عام أو خاص، فهل ينصح أمام الحضور؟ وما هو أفضل أسلوب يستخدم في مثل هذا المثال؟
الحمد لله. بالنسبة للغيبة علاجها يكفي بمعرفة المرء بأنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغيبة وبين خطورتها، وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ سئل النبي عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والصحيح الراجح من قول أهل العلم بأن الغيبة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وأيضا من الأمور التي يعالج بها الإنسان مسألة الغيبة هو علمه بأن الغيبة إنما تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالإنسان قد يتحصل على حسنات ولكنه العياذ بالله تذهب هكذا بهذه الغيبة. الأمر الثاني أن الغيبة والعياذ بالله قد يعاقب الإنسان من بسبب ذنبها، سبب ذنبه. ولذلك جاء في بعض الآثار أن من اغتاب اغتيبة، جاء عن بعض السلف هذه المقولة. المقصود بأن الغيبة ينبغي للإنسان أن يعرف بأنها ذنب عظيم وإثم كبير، والنصوص نصوص الوعيد فيها خطيرة وظاهرة. ما يتعلق بقضية إذا حصل وأن اغتاب أحد في مجلس، الواجب في الحقيقة على الناس جميعا أن يتكاتفوا في قضية منع الغيبة من المجالس. أصبحت الغيبة مثل ما يقول بعض العلماء فاكهة المجالس، بل يرمى من لم يغتب، يرمى بالتخلف والجمود، ويرمى يعني عدم المواكبة الناس وكذا، صلى الله العافية والسلام. المقصود بأنه لابد وأن يعرف الإنسان عظم الذب عن عرض أخيه. الملاحظ من خلال النصوص الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يؤجل النصيحة أحيانا، لكن في قضايا الغيبة كان عليه الصلاة والسلام ينصح. فعائشة لما قالت حسبك من صفية كذا غضب عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت، أو كما ورد. أيضا أبا بكر وعمر لما قال الحديث في الصحيحين لما قال لغلامهما وقد استيقظ وهو نائم، قالوا يعني ذكروا بأن قفاه مثل كذا أو وساده عريض، ثم قال له اذهب فادع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم معنا، لأن كان القوم قديما إذا خرجوا أخذوا خادما معه. فلما جاء الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرهما أنهما قد ائتدما. فلما سمع هذه العبارة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وما ائتدما؟ قال والله إني لأرى لحمه بين أنيابكم. شو الكلمة اللي قالوها؟ ما قالوا شيء، قالوا والله لما وجدوه نايم المفترض يقعد بدري، قالوا إن وساده لعريض فقط، وساد عريض يعني مثل يقول مثل غلام بني فلان وساد عريض يعني يكثر النوم. فقال والله إني لأرى لحمه بين أنيابكم. فقالوا استغفر لنا يا رسول الله. قال هو يستغفر لكم، هو يستغفر لكم. الملاحظ بأن الغيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابره. أيضا الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز الأسلمي ومر فإذا برجلين أحدهما يقول الآخر، يقول هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا أن يرجم رجم الكلب، يقصد ماعز، الله ستر عليه يروح يعترف عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بحمار أكرمكم الله شائل برجله ميت منتفخ في حفرة، فقال أين فلان وفلان؟ فجاء يركضان لبيك وسعديك، فقال انزل وكل من جيفة هذا الحمار. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف يأمرون بها؟ قال والله ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذا الحمار. حتى هناك يعني فائدة لطيفة ذكرها بعض العلماء، قال كان أحدهما يغتاب والآخر يسمع، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمستمع حكم المغتاب، للمستمع حكم المغتاب، فأشركهما في الإثم والعياذ بالله. إذن قضية الغيبة مسؤولية جميع من في المجلس، بمعنى إذا شخص اغتاب أحد ينبغي للجميع أن ينكر وأن يبينوا بأن والله هذا مجلسنا مجلس طيب. والله يا أخوان أنا أذكر مجالس لأناس غير متدينين، هذه المجالس حقيقة أصحاب المجلس يعني فرضوا قانون معين وهو تدين لله عز وجل، منها قضية الغيبة. رجاء إذا أحد تكلم في أحد رجاء مجلسنا ما يحتمل هذه الأشياء، إذا بغيت تكلم اطلع برا أو شوف لك مجلس آخر مثلا. فأصبح الناس يعرفون مجلس فلان إياك أن تتحدث تغتاب فيه أو تدخن فيه مثلا، يعني من الأشياء التي كانوا يذكرونها. على العموم مسألة عظيمة. طبعا بعض الأحيان يحتاج الإنسان إذا كان شخص ممكن يؤلف قلبه على الخير وكذا، ممكن أن ينصحه بينه وبينه أو يرسله إشارة معينة، يعني الغيبة حرام يا جماعة الخير أو نحو هذا الكلام.
بارك الله فيك الشيخ، نشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.